لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك. ها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس بين الصحابة الكرام ينتظر قدوم الروم والرومان، ورغم ذلك لم ينشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفقد أصحابه وعن البحث والسؤال عمن غاب منهم. هكذا فلتكن التربية. سأل النبي الصحابة عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وتوقفنا بالأمس وفي اللقاء الماضي حول هذا الحوار الجميل الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، والله ما علمنا على كعب إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الأحبة الكرام، الدافع الذي جعل معاذ بن جبل يجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما فعله هذا الرجل الذي طعن وأساء الظن في كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني يصف كعب بن مالك رضي الله عنه أنه مال إلى حب نفسه ومال إلى أمواله وكان معجبا بنفسه. فرد معاذ بن جبل: يرى أن أخاه يغتاب ويتكلم فيه بالظلم والكذب. فرد معاذ بن جبل، وانبرى معاذ بن جبل بالقول على هذا الرجل حتى يسكته. فقال معاذ: يا رسول الله، والله ما علمنا على كعب إلا خيرا. انظروا إلى سلامة الصدور وإلى حب الخير للمسلمين وإلى أن نحسن الظن في خلق الله وإلى عباد الله، ما علمنا على كعب إلا خيرا. هنا سكت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هذا المشهد وهذا الموقف فيه تربية ما أحوجنا إليها الآن، ألا وهي تحريم سماع الغيبة. انتبه إلى ما أقول، ما قلت تحريم الغيبة، الغيبة حرام بنص القرآن والسنة، ولكنني أتكلم عن تحريم سماع الغيبة ووجوب الرد والذب عن عرض أخيك في غيبته. لذا بوب الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الماتع وفي هذا الكتاب المبارك في رياض الصالحين باب تحريم سماع الغيبة، ووضع قوله تعالى في أول هذا الباب، صدر الباب بقوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. من صفات المؤمنين أنهم يعرضوا عن سماع اللغو. وقال ربنا جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بل والله يا إخواني، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا سمع أحدا يلمز أحدا من أصحابه ويتكلم في حق أحد من أصحابه كان رسول الله يدافع عنه بنفسه. نعم هكذا كان رسول الله، كان لا يميز نفسه أبدا عن واحد من أصحابه قط. كان الأعرابي يأتي من الصحراء والبادية يدخل على مسجد رسول الله ورسول الله جالس بين الصحابة الكرام ليقف على هذا المجلس ويقول أيكم ابن عبد المطلب، لا يفرق بينه وبين واحد من أصحابه أبدا، ولا يميز نفسه على واحد من أصحابه أبدا، لا في المأكل ولا في الملبس ولا في أي شيء صلوات الله وتسليماته عليه. أقول أيها الأحبة الكرام، كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو قدوتنا وأسوتنا ومثلنا الأعلى، كان أحيانا يدافع عن بعض أصحابه في عدم وجودهم وفي غيبتهم. سأل النبي الصحابة يوما عن واحد يسمى بمالك بن الدخشم، فرد عليه واحد من الصحابة وقال يا رسول الله ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، هل سكت رسول الله أبدا؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال لا تقل ذلك، ألا ترى أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. يا إلهي، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة هذا الرجل. وهكذا كان يزكي أصحابه رضي الله عنهم. وقد بينت في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج حول تزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه المباركين. نعم زكاهم رسول الله ورباهم رسول الله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بل والله يا إخواني الكرام، لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد عن أعراض إخواننا في غيبتهم، بل وجعل مكافأة كبيرة لمن فعل ذلك. وهذه رسالة لأحبابي في كل مكان، تحديدا في بيئات العمل، وهذا أمر منتشر وبكل أسف أن تراهم يتكلمون عن فلان ويخوضون فيه بغير وجه حق ويخوضون في عرضه. ونبينا حذرنا من ذلك وقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يجوز لك أن تخوض في عرض أخيك أبدا، أمسك عليك هذا. لما جاء معاذ بن جبل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه من الجنة ويبعده عن النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال نبينا لمعاذ بن جبل يا معاذ أفلا أنبئك بملاك هذا كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه الشريف، أمسك عليك هذا. فقال معاذ يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخيرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم قنا شر ألسنتنا يا رب العالمين. لذا كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا هو الذي أوردني الموارد، اللسان يورط صاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذر من لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. وكان عبد الله بن مسعود يقسم بالله ويقول والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء هو أحوج إلى سجن من اللسان، أحوج شيء أن يسجن إنما هو اللسان، لا أن نخوض مع الخائضين. إياك ثم إياك أن تسمع زملائك يغتابون زميلا لك أو صاحبا لك أو أخا لك وأن تشاركهم في هذا الظلم، بل رد عن أخيك ورد غيبة أخيك، وتذكر دوما قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه ما المكافأة يا رسول الله؟ ما هو الجزاء يا رسول الله؟ قال رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. إذا رددت عن غيبة أخيك في عدم وجوده رد الله النار عن وجهك يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، فاحذر أيها الحبيب وإياك والغيبة. لقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يوما لسيدنا رسول الله: حسبك من صفية كذا وكذا، وتعني أنها كانت قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لو وضعت هذه الكلمة وتم خلطها في ماء البحر لأفسدته بالكلية. ماء البحر، نعم، لا تستهين بالكلمة، لا تستهين بالكلمة، وتحديدا إن كانت في عرض من الأعراض فاحذر بالله عليك. إياك أن تترك العنان لنفسك هكذا، أن تتكلم في حق الناس، وإن وقعت في ذلك فبادر بالتوبة والاستغفار، وبادر بالدعاء لك ولمن ذكرته بالسوء. فهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن استطعت أن تتحلل منه فافعل، وإن كانت تترتب مظلمة فاستعن بالله وادعو الله له في نفس المجلس الذي ذكرته فيه بالسوء. ورحمة الله على الإمام البخاري، بل ونحتسب أن الله ما رفع البخاري إلا بعفته رحمة الله عليه. لك أن تتصور أن البخاري كان يقول: أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يحاسبني أنني اغتبت أحدا في يوم من الأيام. هل تستطيع أنت وهل أستطيع أنا أن أقول هذه الكلمة: أرجو أن ألقى الله عز وجل، أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يحاسبني أنني قد اغتبت أحدا في يوم من الأيام؟ يا رجل شوف، إحنا كم مرة في اليوم نتكلم عن فلان وعلان وفعل ولم يفعل وذهب ولم يذهب، لماذا؟ فاحذر بالله عليك، لا تترك العنان لنفسك ولا للسانك هكذا. فأعظم عذاب أهل القبور إنما بسبب اللسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبرنا أنه مر على رجلين في قبريهما فرأى رسول الله أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، أما الأول كان لا يستتر من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية صحيحة كان يمشي بين الناس بالغيبة. فاحذر بالله عليك، وإذا رأيت أحدا يغتاب أحدا أمام عينك فرد عن عرض أخيك ودافع، كما فعل معاذ بن جبل. قال: يا رسول الله، والله ما علمنا على كعب إلا خيرا، كن أنت كذلك. فاحذر، لا أقول من الغيبة، بل احذر من سماع الغيبة. وإن أصر هذا القائل على الغيبة والنميمة فقم واترك هذا المجلس، فإنما هو مجلس سوء. وتذكر قول سيدنا رسول الله: من رأى منكم منكرا فليغيره. أسأل الله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا وأن يحفظنا وإياكم من شرور أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم.